بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر خوف الملائكة عليهم السلام.
كتاب الزهد الفقه. كتاب الزهد أقرأ كتاب الزهد الفقه. قلنا الكمس
كتاب الزهد والفقر. اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وبغضها أسباب كل طاعة. وقد سبق ذم الدنيا في ربع المهلكات، ونحن نذكر الآن فضل البغض لها والزهد فيها، فإنه رأس المنجيات. ومقاطعتها إما أن يكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرا، وإما بانزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهدا، ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات وحظ في الإعانة على الفوز والنجاة. ونحن نذكر الفقر والزهد ودرجاتهما وأقسامهما وما يتعلق بهما في شطرين. الشطر الأول من الكتاب في الفقر: اعلم أن الفقير إلى الشيء وهو المحتاج إليه، وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقير، لأنه محتاج إلى دوام الوجود، وذلك مستفاد من فضل الله تعالى. وأما فقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصر، ومن جملة حاجاته ما يتوصل إليه بالمال، ثم يتصور أن يكون له خمسة أحوال عند فقره. الأولى أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به وهرب من أخذه بغضا له واحترازا من شره وشغله، وصاحب هذه الحالة يسمى زاهدا. الحالة الثانية أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله، ولا يكرهه كراهة يتأذى بها، وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا. الثالثة أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه. أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه، ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه، بل إن أتاه عفوا أو صفوا أخذه وفرح به، وإن افتقر إلى تعب في طلبه لم يشتغل به، وصاحب هذه الحالة يسمى قانعا. الرابعة أن يكون تركه للطلب لعجزه، وإلا فهو راغب فيه، لو وجد سبيلا إلى طلبه بالتعب طلبه، وصاحب هذه الحالة يسمى الحريص. الخامسة أن يكون مضطرا إلى مقصده من المال، كالجائع والعاري الفاقد للمأكول والملبوس، ويسمى صاحب هذه الحالات مضطرا كيفما كانت رغبته في الطلب ضعيفة أو قوية. وعلى هذه الخامسة الحالة الأولى وهي الزهد، ووراءها حالة أخرى أعلى منها، وهي أن يستوي عنده وجود المال وعدمه، فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذى إن فقده، كما روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها مال في غرارين ففقرته في يومها.
ففرقته
في يومها. فقالت لها جاريتها: أما استطعت أن تشتري لنا ما مما قسمت لحما بدرهم نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تضره، إذ هو يرى الأحوال في خزانة الله تعالى لا في بيد نفسه. وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحالة المستغنية، لأنه غني عن فقد المال ووجوده جميعا. ومتى كان الزاهد في الدنيا لا يرغب في وجودها ولا عدمها فهو في غاية الكمال. قال حمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الداراني: قال مالك بن دينار للمغيرة: اذهب إلى البيت فخذ الزكاة التي أهديتها لي، فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أخذها. فقال أبو سليمان هذا من ضعف الزوج، هو قد زهد في الدنيا ما عليه من أخذها، فالهرب من المال والزور فيه في حق الضعفاء كمال، فأما في حق الأنبياء والأقوياء فسواء عليهم وجوده وعدمه، وقد يظهر قوى النفار من المال ليقتدي به الضعفاء.
وقد يظهر القوي النفار،
وقد يظهر القوي النفار من المال ليقتدي به الضعفاء في الترك، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزهد والفقر. اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وبغضها أسباب كل طاعة. هذا فن آخر يتعلق بالمنجيات، ويتعلق أيضا بأعمال القلوب، إذا كان الحديث سبق عن الشكر وسبق عن الخوف والرجاء، فهذا كلام عن الزهد والفقر. وينبغي أن تستصحبوا في كل ما تقرؤونه هنا فيما يتعلق بالزهد والفقر، أن تستصحبوا أن هذا من أعمال القلوب. فالحديث كله منصب، وينبغي أن يكون منصبا على أعمال القلوب، بمعنى على موقف القلب من هذه الأشياء، وليس ذات العمل، لأن العمل في طلب أو في الاكتساب أو في التعفف أو في الاستغناء هذه مطلوبة شرعا كما سوف يأتي، إنما الكلام على موقف القلب من الدنيا، وعلى موقف القلب من المال، وعلى موقف القلب من حب الدنيا، الحب المطغي والحب الملهي والحب الصارف، هذه القضايا التي يكون الحديث فيها. فكما تحدثنا عن الشكر، وتحدثنا عن الخوف، وتحدثنا عن الرجاء، سوف يكون الحديث عن الزهد، من حيث إنه وظيفة من وظائف القلب أو عمل من أعمال القلب. ولهذا قال: اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. وسبق أن تحدثنا بالأمس وفي مقامات كثيرة عن الحب، فالحب عمل قلبي، الحب عمل قلبي، وهو محل القلب، هو محل الحب والبغض والكره والخوف والرجاء والشكر والحرص والطمع وسائر والزهد والورع وسائر هذه الأشياء التي إذا أحسن القلب توظيفها ووقعت من القلب موقعها تكون استقامة السلوك، وتكون السعادة، وتكون الحياة الحقيقية، وتكون العلائم السعادة والإحساس بالحياة الطيبة، والإحساس بالطمأنينة القلبية، والإحساس الحقيقي بالرضا، وهكذا. بمثل هذا ينبغي أن يفهم كل ما سوف يأتي. فقال: اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وبغضها أسباب كل طاعة. سبق الشيخ حديث الشيخ فعلا عن ذم الدنيا، تكلم كثيرا وتكلم عن ذم المال وعن حب المال. والواقع، وهذا أيضا كذلك يجب أن تعرفونه وأن تعرفوه، هو أن الحديث هو عن فعل المكلف. الدنيا والمال والأشياء كلها لا تذم لذاتها. الإنس، بنو آدم أو الثقلان الجن والإنس هم المكلفون. مكلفون بماذا؟ مكلفون بأفعالهم، بأفعالهم الاختيارية. ولهذا العلماء في أصول الفقه يعرفون الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق
بأفعال المكلفين. فكل حديث في ذم أو بغض أو حب أو كره أو حرص فإنما هو منصب إلى ما يصدر من المكلف. فالدنيا لا تذم لذاتها ولا تحب لذاتها ولا تبغض لذاتها، والمال كذلك وسائل الأشياء، إنما الخطاب والحساب والتكليف هو في فعل المكلف، يعني الأشياء التي تصدر من الإنسان اختياريا سواء كانت قولا أو فعلا أو عملا قلبيا، كل هذه يسمى أفعال، حتى الأقوال داخلة في مسمى الأفعال. فالقلب فالقول فعل اللسان، والله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول غرورا. ماذا قال بعدها؟ ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما قالوه. فالقول فعل، القول فعل. فإذا حينما نقول أفعال المكلفين نقصد بها الأقوال اللسانية والأفعال البدنية، وكذلك أيضا أعمال القلوب تسمى أفعال، أعمال القلوب من الخوف والرجاء التي يحاسب عليها كلها تسمى أفعال. فالمقصود هو أن الحديث في قيد الحب والبغض والزهد والورع تتعلق بموقف المكلف وأفعاله وحركاته، قولية لسانية قلبية، هذه هي التي عليها الحساب، وهي التي عليها المدح والذم، وهي التي عليها النظر، وهي التي عليها تفقد النفس. أما الدنيا بذاتها والمال بذاته وكذلك الأشياء كل هذه لا تذم الدنيا لذاتها، لأنها مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. فإذا حب الدنيا الذي هو فعلك أنت رأس كل خطأ، وبغضها الذي هو فعلك أنت أيضا أسباب كل طاعة. على أن أيضا الحب كما ذكرنا بالأمس وكذلك البغض أيضا موقف، يعني فحتى بغض الدنيا يعني كرهها المقصود منه تبغض ما كان صارفا، وإذا لا شك أن الدنيا محل عمل، فكون مثلا الرجل الصالح يتمنى أن يطيل الله عمره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، فهل طول العمر يعني أنك تحب الدنيا؟ لا. وهل فإذا المقصود بالبغض أيضا بغض الدنيا، أي البغض الذي يتعلق بشيء يضرك فأنت تبغض من هذا الجانب، أما الشيء الذي ينفعك فأنت تحب ما في الدنيا منه كطول العمر مع العمل الصالح ونعم المال الصالح الرجل الصالح والزوجة الصالحة إلى آخره والأولاد، قد تكون نعمة بحيث أنك تشكر الله عليها فيكون في ذلك مزيد فضل لك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيجب أن تعرف أن الأمر يتعلق كما قلنا بأعمال القلوب ويتعلق بأفعال المكلفين ولا يتعلق بأشياء أشياء غير ذلك. قال وقد سبق ذم الدنيا في ربع المهلكات من حيث أنها يعني أفعال المكلفين، ونحن نذكر الآن فضل البغض لها والزهد فيها فإنه رأس المنجيات. سبق أن عرفنا الزهد وعرفنا الورع كذلك، والشيخ أتى بأشياء أيضا جميلة لا بأس، يعني ومقاطعتها إما أن يكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرا، وإما بانزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهدا. وأوضح من ذلك ما ذكرناه أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد. وهذا ضابط جميل ودقيق، كل ما لا ينفع في الآخرة فإنك تتركه وتركك له زهد. لماذا؟ لأنه حين قد لا يكون حراما، يعني أشياء تتركها زهدا لا لأنها حرام، إنما لأنك مشغول بأفضل منها، ولأنك تحرص أن تشتغل بما ينفعك. فإذا هذا هو الزهد. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما الورع فترك ما يضر في الآخرة. الورع ترك ما يضر في الآخرة سواء كان أو يخشى ضرره كالمشتبهات، المحرمات والمنهيات المكروهات والمشتبهات، هذه تركها يسمى ورعا. أما ترك المباحات التي لا نفع فيها في الآخرة ولا يرجى نفع في الآخرة فهذا هو الذي يسمى الزهد. هذا هو الذي يسمى الزهد. وإن كان الذي ذكره الشيخ جيد وظاهر لكنه وجه آخر لما ينبغي أن يفهم. ومقاطعتها إما أن يكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرا، مع أن الدنيا لا تأتيك فتكون فقير، فالذي ليس عنده شيء من الدنيا يسمى فقيرا، أو عنده أقل من حاجته أيضا يسمى فقيرا، وإن كان الفقير المسكين أيضا هناك مصطلحة فيها، لكن ليس المقصود هنا ما يشمل الفقير والمسكين، ما يشمل الفقير والمسكين. وإما بانزواء العبد عنها، بمعنى أتت إليه فانصرف عنها، هذا هو الزهد. أتت إليه فانصرف عنها فهذا هو الزهد. وأدق منه ما ذكرنا أنه ترك ما لا ينفع في الآخرة. قال ويسمى ذلك زهدا. ولكل واحد منهما درجة في إذن السعادات وحظ في الإعانة على الفوز والنجاة. قال ونحن نذكر الفقر والزهد ودرجاتهما وأقسامهما وما يتعلق بما في شطرين. الشطر الأول من الكتاب في الفقر. قال اعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه، وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقير. لا مانع أنكم ترجعون إلى تعريف الفقر وتأتوا لنا إشارة بتعريف الفقر من كتب اللغة وكتب الأدب وكتب الأخلاق، يكون أجود حتى نعرف من أين مشتق ومن جاء ومن. وبعضكم لو رجعتوا إلى كتب التفسير في أول موارد الفقر في القرآن، قد يكون في قوة الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ونحو ذلك، فيمكن أن أيضا أن يعرفها علماء هناك، فحتى نعرف ونأتي بتعريفات يمكن أن نتوقف عندها ونستفيد منها حتى يكون عند الإنسان تصور دقيق، لأن مهم جدا أن طالب العلم يهتم بمثل هذا، لأن معرفة الضوابط ومعرفة التعريفات ومعرفة مشتقات من إن جاءت الكلمة ولفظها يعين كثيرا، وكذلك أيضا اختلاف العلماء في التعريف، ولأن غالبا الذي يعرف ينظر إلى جوانب قد لا ينظر إليها صاحبه، فتأتي التعريفات متكاملة وتأتي التعريفات لتعطي المطلع تصورا كاملا عن الموضوع. فلعلكم تأتون بتعريف للفقر من القواميس ومن كتب الأخلاق وتجتهدون في ولا أذكر لكم كتابا بعينه، وإنما لا تزيدوا عن 3 كتب أو 4، يعني لا تزيدوا كثيرا، إنما اجتهدوا في ما تطلعون عليه. وإن لم يجد بعضكم إلا كتاب أو كتابين فهذا أيضا فيه كفاية إن شاء الله. وكلما كان الإنسان ذا همة فهو خير لنفسه. قال اعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه. فإذا كنت طبعا محتاج، ويمكن أن يقال غير موجود عندك، محتاج إليه وهو ليس عندك، هذا هو الفقر، هذا هو يسمى فقير. أما إذا كنت محتاج إليه وهو عندك لا تسمى، اللهم إلا إذا عانينا بالحاجة، ما يعني الفقد هو شيء مفقود يمكن. قال وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقير، وهذا صحيح حق، هذا ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته وبنفسه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعز. يعني حتى وجودكم ففضلا عن الأشياء الأخرى التي تزعمون أنكم تملكونها. قال لأنه محتاج إلى دوام الوجود، الإنسان محتاج إلى دوام الوجود، وذلك مستفاد من فضل الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك بالوجود وأنعم عليك بالخلق وأنعم عليك بما أنعم. قال وأما فقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصر، سواء كساء سواء غذاء سواء مال سواء الحوائج مركوب ملبوس، أشياء كثيرة جدا لا 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 حوائج الإنسان لا تنقضي، وتموت مع المرء حاجاته وحاجات من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وحاجات من عاش لا تنقضي. قال وما فقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصر، ومن جملة حاجاته ما يتوصل إليه بالمال، وغالبا هو حينما يقول إنسان فقير يقصد المال، بمعنى علاقة الإنسان بالمال، إذا كان عنده مال لا يسمى فقيرا، وإذا لم يكن عنده فإنه يسمى فقير، هذا هو المصطلح. ثم يتصور أن يكون له خمسة أحوال عند فقره، يعني حال الإنسان موقف قلبه بمعنى الشيء العملي، هذا هو اللي قلنا لكم لازم تستصحبونه، موقفك أنت، فعلك، حالتك من الدنيا. فقال ثم يتصور أن يكون له خمسة أحوال، يعني الإنسان خمسة أحوال عند فقره، يعني حين عند فقره يعني عند فقده، إذا فقد المال كيف يكون حاله، يتصور كما يقول الشيخ خمسة أحوال. الحالة الأولى أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به، ومن جملة حاجاته لتأذى به وهرب من أخذه بغضا له واحترازا من شره وشغله وصاء وشغله، وصاحب هذه الحال يسمى زاهدا. لا بهذا التعبير قد لا يكون، يعني بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به، لا يبدو أن 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 المقصود في الزهد هو هذا الموقف البغض، يبغض الدنيا إبغاضا أو يكرهها كرها، إنما يكره الحرام ويكره المشتبه ويبغض الحرام ولا شك، ويكره الشيء الزائد. أما الشيء الذي يأتيه من غير تطلع فلا يكرهه بطريق صحيح وبطريق نظيف، وكذلك أيضا الحب الطبيعي في 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 الجبلي والميول الفطري، هذا لا 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 يعني لا منازعة فيه، فالإنسان مخلوق وهو محتاج لأشياء في الدنيا كالكساء والغذاء وألا يضيع من يقوت، لكن الحديث هو عن التعفف، هذا صحيح. وإلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحب العسل ويحب اللحم ويحب لك إذا وجد، يحب شيء إذا وجده، فإذا وجدته وأحببته وكان حب فطري وجبلي ما في إشكال. بل النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة، ادخر لأهله قوت سنة كما في وإن كان تمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، أيضا هذا صحيح. فالقضية إن وجد، فينبغي أن يتوازن الإنسان في 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 فهم كلام الشيخ، أما يتصور أن يكره الدنيا ويكره المال ويتأذى منه بحيث أنه كما يكره المضرات وكما يكره السم وكما يكره، هذا قد يكون إما أنه غير مطلوب أو أحيانا غير يعني يتصور، يعني من إنسان يعني سوي أو نحو ذلك. فالأمور التي يحتاجها الإنسان لنفسه ولأولاده بل حتى يتطلبها ويتطلع ويكسب، فالعمل والطلب وهذه أمور نصوص فيها ظاهرة ومتكاثرة ومتوافرة، مما يحتم علينا أن نفهم فهما وسطا. فحينما تنظر في 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 العمل والحث على العمل وترك المسألة وترك السؤال والنهي عن السؤال وتحريم السؤال، هذه كلها قضايا. فإذا جمعت النصوص كلها عرفت الطريق الصحيح، لأنك لو فهمنا هذا فهما مجردا لو أتاه المال لكرهه وتأذى. لا يتصور أن يعيش بدون مال وهو قادر على تحصيله بحيث يقضي حاجاته وحاجات أهله وأولاده، ولا يمكن أن يترك حتى يمد يده للسؤال أو, 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 أو حتى أن ينفق عليه غيره، هذا مذموم شرعا. ولهذا قال بعض السلف: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يسعى في رزقك، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد. فهذه قضايا في الشرع معروفة ومحفوظة. فضلا عن جانب آخر وهو جانب القوة، القوة في المسلمين والقوة في المجاهدين والقوة في حفظ بيضة الإسلام وحفظ تحتاج إلى ما تكون قوة إلا بفعل الأسباب، التسلح وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه قضايا طبعا لن نتحدث عنها، إنما نريد أن نفهم ما هو الزهد. إذن الزهد شيء قلبي، لا أنك تترك أسباب الحياة وأسباب العزة وأسباب الكرامة وأسباب سواء الكرامة الشخصية أو كرامة الأمة. والنصوص في هذا واضحة، يعني لا يتكلم من منطق عقلي ولا يتكلم من مجرد واقع معاصر، لا يتكلم من النصوص السابقة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. فهذه القضايا ويكون لن نتحدث عنها طويلا، لكن يجب وحينما نتحدث عن الزهد كما قلنا وعن الورع وعن أن نتحدث عن أمور قلبية، كسب حلال وإنفاق طيب وعدم تطلع إلى 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 ما يشغل أيضا عن 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 أمور أكبر وأسمى فيما في الآخرة أو حتى في أمور الدنيا من حيث فضول العيش وفضول الكلام وفضول الطعام إلى آخره. فهذه قضايا يجب أن يكون الإنسان فيها متوازنا. وهرب من أخذه بغضا له واحترازا من شره وشغله. أما احتراز من شره وشغله صحيح، أن الإنسان ينبغي أن يحترز من شر، لا شك أن المال إذا كثر له شر إذا ما أحسن الإنسان استخدامه، وكذلك الانشغال به هذا صحيح. ولهذا قال: شغلتنا أموالنا وأهلنا، كما قال الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. ما كان يجوز أبدا يقول هذا. فبهذا تدرك الجمع بين النصوص. إذا كان عنده مال وشغله ومال فعلا كما في قصة قارون: إنما أوتيت على العلم عندي، أنكر الكسب وأنكر فضل الله عز وجل وبطر واستعلى وفرح فرحا. هذه كل أشياء إذا كان هذا يدعو إليها فهذا مذموم. ولاحظوا أنها كلها أفعال: الفرح والحب وادعاء العلم وإلى آخره وأشياء كثيرة. قال: وصاحب هذه الحالة يسمى زاهدا. ما دام أن الشيخ سوف يعني يجعل للزهد كتابا آخر، فإذا نؤخر تعريف الزهد، يعني لعلكم تبحثون في تعريف الزهد كما ليس الآن بعد ما يأتي الشطر الثاني من الكتاب. الحالة الثانية أو الحالة الثانية: أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بها، وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا. على كل حال هذه مصطلحات من الشيخ، يعني ما أظنها متفقا عليها، ولكنها على كل حال الاصطلاح للإنسان أن يصطلح ما شاء. ولهذا لو التزمت بفهمها ثم وجدت سوف تجد في كتب العلماء ما 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 يعني لا يتفق مع هذا، لأن هذه مصطلحات خاصة، والإنسان له أن يصطلح ما شاء، ولا حرج في الاصطلاح ولا مشاحة فيه بعد فهم المعنى. فالراضي في مصطلح الشيخ هو بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله، يعني إذا جاء لا يفرح، لكنه لا يكرهه إذا جاء ولا يتأذى به، قال يسمى راضي. فكان عنده أن الرضا أقل درجة من الزهد، وهذا أيضا مشكل، لأن الرضا أيضا شيء محمود ولا شك. إنسان يرضى عن الله، يأكل الأكل فيحمده عليها، إن الله يرضى يعني يأكل الأكل فيحمده عليها، فهذا أشياء إحساس بالرضا وإحساس بال ما يبدو لأنه يعني بمعنى لا يتعارض مع الزهد، فلا يكون درجة، يعني بمعنى لا يكون قسيم. الشيخ الآن كان يريد أن يجعله قسيم، طبعا تعرفوا بين القسم، الفرق بين القسم والقسيم،